إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. لك الحمد والشكر المضاعف كلما بدا شارق، يا من له الحل والعقد. عليك رجائي واتكالي ومرجعي، أبوء بذنبي حينما الأمر يشترد. ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لا ننسى أياما مشرقت مضت في تاريخ هذه الأمة، حتى لا ننسى أن الحرية والعدل كان واقعا تعيشه هذه الأمة في أيام الخالية، علينا أن نقرأ عن أحداث كثيرة ما زالت مخضرة زاهية في ذاكرة الأيام. منها على سبيل الذكر للحصر، حين سبق أحد أبناء عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد كان عمرو واليا حينها على مصر، سبق أحد أبنائه أحد أبناء الأقباط. فلما سبق القبطي ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ضرب ابن الأمير الفتى القبطي اعتمادا على سلطان أبيه وأن الآخر لا يمكنه الانتقام، فركب القبطي وابنه حتى أتيا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبين الرجل ما حدث لابنه لأمير المؤمنين، فأرسل عمر في طلب عمرو بن العاص هو وابنه. فلما حضر أعطى الفاروق صوتا للغلام القبطي وأمره أن يغتص لنفسه من ابن عمرو، فضربه حتى رأى أنه استوفى حقه. ثم قال له عمر الفاروق: لو ضربت عمرو بن العاص ما منعتك، لأن الغلام إنما ضربك لسلطان أبيه. ثم التفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص قائلا: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لم يكن ذلك حلما، بل حدث فعلا. حدث أن استدعي والي من ولاة المسلمين من دولة إلى دولة أخرى لأجل الاقتصاص من ابنه، لأنه ضرب رجلا ظلما وعدوانا، لأن احترام حرية الآخرين مطلب أساسي لقيام الدول، ولأن العدل أساس الملك، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يمكن أن تقوم قائمة أو يصنع مجد في دولة يعشش فيها الظلم. وقصة رسول كسرى إلى الفاروق رضي الله عنه تبين ذلك، فقد كانت هيبة المسلمين وأمرائهم كبيرة جدا في نفوس أعدائهم لما رأوا فيهم من القوة، وظن رسول كسرى لما في نفسه من هيبة عمر وخوف منه أنه سيجده في قصر مهيب حوله الخدم والحشم، ولكنه وجده في موضع أبسط من ذلك، وجده نائما تحت شجرة. يقول حافظ إبراهيم رحمه الله: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه المهابة في أسمى معانيها، فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. حتى لا ننسى أن المسلمين كانوا أعزة أقوياء أمام أعدائهم، لم يرضوا أبدا أن يتذللوا لهم أو يخفضوا لهم جناحا، من باب أولى أن يسكتوا لهم عن حق مغتصب. كان ذلك حين لم يبتغوا العزة في غير دين الله فأعزهم الله به. حتى لا ننسى ذلك، لنوصل إلى حديث ربعي بن عامر رضي الله عنه وهو يخاطب قائد الفرس رستم، ففي معركة القادسية بعثه سعد رسولا إلى رستم، فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي والحرير، وقد جلس هو على سرير من ذهب. فدخل ربعي وعليه ثياب صفيقة وسيف وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل، وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه، فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتكم، وإنما أتيتكم حين دعوتموني، إما أن تتركوني هكذا وإلا رجعت. فأقبل يتوكأ على رمحه، فأشار إليهم رستم أن إذنوا له بالدخول، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عمتها، فقال له رستم: من أنتم؟ قال ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعد الله. فقال رستم: وما موعد الله؟ فقال له ربعي: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم: لقد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال له ربعي: نعم، كم أحب إليكم، يوما أو يومين؟ قال رستم: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال له: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم، اختر واحدة من ثلاث بعد الأجل: إما الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزية فنقبل ونكف عنك، أو المنابذة في اليوم الرابع. فذهل رستم من تتابع أفكار ربعي بن عامر ووضوح رؤيته وقوته في إيصال الفكرة، فقال له: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد، يجير أدناهم على أعلاهم. وبعد انتهاء اللقاء اجتمع قائد الفرس برؤساء قومه وقال لهم: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ إني تذكرت وذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، ويح العروبة كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه. تذكروا هذا المشهد جيدا يا إخواني، لعلنا نستشعر صدقا ولو لمرة واحدة أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أن القادة في أمتنا كانوا يوما ما بهذه العزة وبهذا الشموخ والقوة، ولم يعطوا الدنية في دينهم، ولم يخافوا في الله لومة لائم. حتى لا ننسى أنه كان هناك أبناء بررة لهذه الأمة، حملوا همها في قلوبهم، حتى كأن الواحد منهم لو سال دمه على الأرض لكتب بكل وضوح: أمتي قبل كل شيء. حتى نتذكر دائما أنه كان هناك من إخوتنا في الدين والدم من لم يهنأ له نوم أو يطمئن له بال، والمسجد الأقصى المبارك مغتصب. حتى لا ننسى ذلك يا إخوتي، أخفضوا صوت ذلنا وهواننا، وأنصتوا إلى ضجيج قلب صلاح الدين الأيوبي وما حمله من هم القدس والأمة في قلبه ذلك. فلم يكن صلاح الدين يسمح لنفسه بأن يبتسم ويضحك وكأن شيئا لم يكن، وإذا سئل عن ذلك أجاب: كيف أبتسم والأقصى أسير؟ والله إني لأستحي من الله أن أبتسم وإخوتي هناك يعذبون ويقتلون. وكان من كلامه: كيف يطيب لي الفرح والطعام ولذة المنام وبيت المقدس بأيدي الصليبيين؟ وقد قال عنه ابن شداد رحمه الله: كان صلاح الدين عنده من القدس أمر عظيم لا تحمله إلا الجبال. وقال عنه في وقعة عكا: لقد كان كالواردة الثكلى يجول بفرسه من طلب إلى طلب، ويحث الناس على الجهاد، يطوف بين الأطلاب بنفسه وينادي: يا للإسلام، وعيناه تذرفان بالدموع. ومضت تلك الأيام وحرر صلاح الدين بيت المقدس. ليت شعري يا صلاح الدين، كيف نمت ليلتك تلك وأنت حررت مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل هل تراك أصلا نمت؟ فهناك بعض من الفرح يمنع صاحبه حتى من أن يغفو. ثم بعد هذا يا إخواني، نجد وللأسف من بني جلدتنا اليوم من يدعونا لعدم الغضب وعدم الشجب والتنديد من الواقع المر. ثم بعد ذلك يا إخوتي، نجد للأسف من بني جلدتنا في واقعنا اليوم من يدعونا لعدم الغضب من الواقع المر، والبحث عن حلول سلمية، والركون إلى الظلمة والطغاة. أخي في الله، أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نصفت معالمنا ولم تغضب، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا، ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب. يقول الرافعي رحمه الله في كتابه وحي القلم: أولئك إخوان المنكوبون. ومعنى ذلك أنهم في نكبتهم امتحان لضمائرنا نحن المسلمون جميعا. أولئك إخواننا المضطهدون، ومعنى ذلك أن السياسة التي أذلتهم تسألنا نحن هل عندنا إقرار للذل؟ ماذا تكون نكبة الأخ إلا أن تكون اسما آخر لمروءة سائر إخوته أو مذلتهم؟ مؤلمة حقا هذه الكلمات، فهي تضغط على الجرح وترينا بوضوح حجم ذلنا وهواننا. ذلك الذي يصفه الدكتور عبد الرحمن العشماوي شاعر الأمة حين قال: نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد؟ أين الأحبة يا أبي أو ما دروا؟ أن إلى ساح الفناء نقاد. ما بال إخوتنا استكانوا يا أبي؟ لا شامنا انتفضت ولا بغداد. هذا هو الأقصى يلوك جراحه، والمسلمون جموعهم آحاد. يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا؟ أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ ذلك هو الواقع المرير الذي تعيشه أمتنا. حتى الكلمات التي تصفه تخرج عصية على النطق، مثقلة بالوجع، لكنها لن تنسينا حتما من حملوا هم هذه الأمة صدقا في قلوبهم، من عاشوا لها حتى آخر نفس ولم يعيشوا فقط لأنفسهم، من لم يتوانوا عن السعي لزيادة قوتها ومناعتها، وليس للسكوت عن الحقوق المغتصبة معنى في لغاتهم، من لم يخافوا في الله لومة لائم، وخاطوا الوديان والجبال، وسهلوا الليالي، وبذلوا أرواحهم في سبيل عزة خير أمة أخرجت للناس. الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. كان لزاما علينا ونحن نقترب من نهاية حلقات خطوة عملية أن نتوقف عند هؤلاء العظماء الذين هم غيض من فيض من أشراف الأمة وأبنائها البررة، حتى لا ننسى ذلك الماضي المشرق، أو نألف الواقع المر حتى نتحجر، أو يتبلد إحساسنا تجاه حملهم الدين والأمة. لا أبغي من هذه الحلقة أو من تحريك ذكريات الجميلة أو الأيام الخالية التي ذكرت في قلوبنا ذرف الدمع فقط، أو التألم فقط، أو التحسر وجلد الذات وتأنيب الضمير فقط، بل أريد مني ومنكم يا إخوة الدين والدم أن تغير فينا واقعا، أن تحرك فينا همة، أن توقظ فينا عزيمة، أن نخطو بعدها خطوة عملية على طريق التمكين نجسدها على أرض الواقع. فالدموع وحدها لا تفيد في شيء يا أخوتي، وليس بيننا وبين من صنعوا لأمتنا مجدا سوى صدق نية وعزم على نيل المبتغى، فلندرك ذلك جيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.